بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله إخواني وأخواتي إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر، ما زلنا مع أحكام ومسائل الجنائز، وأعتقد بأن هذا المجلس هو الأخير من بابي أو كتابي الجنائز من خلال تيسير وتبسيط الأحكام الشرعية في هذا الباب. في المجلس السابق انتهينا من مسائل وأحكام دفن الميت، هنا بعض المسائل، أولها مسألة الزيارة، زيارة المقابر. زيارة المقابر، زيارة المقابر يقسمها العلماء إلى قسمين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. لماذا هذا التقسيم؟ لما طرأ على الناس من بدع ومخالفات ومحدثات. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما ما كان يقول إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان الناس في بداية الأمر لديهم اعتقادات وتصرفات في زيارة المقابر، منع النبي عليه الصلاة والسلام من زيارة المقابر، ونهى عن ذلك حتى عرف الناس حدود المشروع وحدود الممنوع، ولذلك أذن بعد ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. طيب، ما هي الزيارة الشرعية؟ الزيارة الشرعية أن ينوي الإنسان التعبد لله عز وجل بزيارة المقابر، لأنها عبادة. ينوي بقلبه أن هذه الزيارة إنما هي لله، يتعبد ويتقرب فيها لله. لماذا؟ لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم قال: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر. ثانيا، أن يعلم الإنسان أن أصل الزيارة له في المقام الأول، لما يزور المقابر له هو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا المقابر فإنها تذكركم أيها الأحياء، تذكركم الآخر. فالإنسان إذا زار المقابر ورأى هذه القبور كأنها أفراس رهان، الملك والمملوك والغني والفقير والذكر والأنثى والصغير والكبير والصحيح والمريض، خطفهم الموت، اتعظ: وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أنبكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. هذا هو الواقع الذي ينبغي للإنسان أن يأخذه من زيارة القبور. المقام الثاني الدعاء للأموات عموما وخصوصا. أما عموما فالدعاء لجميع أهل المقبرة، وأما ما يتعلق بخصوص الموتى، ما يخصونك أنت من أهلك، من أقاربك، من أرحامك، من أصدقائك، تقف عند قبره وتدعو له. طيب، ما هي السنة؟ السنة إذا دخلت المقبرة، ليس هناك تدخل بالرجل اليمنى أو اليسرى، الأمر سيان، باليمنى أو باليسرى، لأنها ليست مسجدا، هذا الأمر الأول. ثم تسلم على أهل المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحق، أنتم السلف ونحن بالأثر. ثم تقول: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تجاوز عنهم. وإذا أحببت تقف على قبر ميتك أنت: اللهم اغفر لوالدي، لجدي، لجدتي، لأخي، لابني، لزوجتي، لزوجي مثلا. هذا إذا قلنا بأن المرأة تزور، ومسألة خلافية سأذكرها. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم افسح له في قبره، اللهم نور له فيه. هكذا الإنسان يدعو، سواء استقبل القبلة أو استدبر القبلة، الأمر سيء، هذا الدعاء. والأفضل أن يجعل بينه وبين القبلة، وإذا رفع يديه لا حرج، على قول بعض العلماء، لأن هذا من آداب الدعاء. هو لا يدعو الميت، لا، هو يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل، فيقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولو ما رفع يديه ما عليه شيء. لماذا؟ لأن الأصل الدعاء، والرفع الأيدي من آداب الدعاء. وإذا خشي الإنسان أن يراه جاهل من الجهال أنه يدعو الميت لا يرفع يديه سدا للذريعة، لأن بعض الجهال قد يرى رجلا مثلا صالحا يرفع يديه عند قبر يعتقد بأنه يدعو المقبور، ودعاء المقبور شرك بالله عز وجل، دعاء المقبور شرك بالله عز وجل، فيدعو الله عز وجل ثم ينصرف. وهذه الزيارة الشرعية يا أخواني، هذه الزيارة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه، كان الصحابة الكرام عليه فقط ويخرج. أما مسألة قراءة القرآن في المقابر ما ثبتت، لا تجوز قراءة القرآن في المقابر. القرآن ما أنزل ليقرأ في المقابر أو على القبور، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الفاتحة حينما زار المقبرة، وما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ ياسين حينما زار المقبرة. القرآن ما أنزل ليقرأ على المقابر ولا في القبور ولا عند المقبورين. الأمر الثاني ما يتعلق بمخاطبة الميت، يعني بعض الناس يجلس عند القبر يقول أنا أسلي الميت، أسلي بماذا؟ يقول بالحديث، أتكلم معه، مثلا يقول لوالده تذكر يا والدي كذا، أو مع أمه يقول تذكرين يا أمي كذا وكذا. هذا يعني مخالف للشرع وللعقل. أما الشرع ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا زرتم المقابر فتكلموا مع المقبورين. وأما العقل فهذا يعني يمنعه العقل، لأن الميت في دار جزاء، الميت لا يسمع الحي، الميت في دار تختلف عن الدنيا تماما. ولذلك قال جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، قل جل وعلا إنك لا تسمع الموت. ولما كلم النبي عليه الصلاة والسلام قتل قتيل قليب بدر من المشركين، الصحابة المتقرر في نفوسهم أن الموت ما يسمعون، فقال يا رسول الله كيف تكلم أناسا قد جيف من المشركين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنهم أسمع له منكم. هذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر ما يتعلق برش الماء، ذكرت لكم في مجلس سابق بأن رش الماء على القبر بعد الدفن لتلبيد وتيبيس وتجميد التراب على القبر هذا مشروع، حتى لا تذري الرياح تراب القبر أو يعني يفسد القبر بسبب أمطار أو شيء. أما أن يأتي الشخص يعتقد بأنه يضع الماء على القبر حتى يشرب الميت، هذا مخالف للدين وللشرع وللعقل، للشرع وللعقل. وبعض الناس قد يعتقد بأن هذا يخفف العذاب عن الميت. هل رأيت الميت أنه يعذب؟ هل كشف لك الغيب فرأيت أن الميت يعذب؟ وبعض الناس يأتي بالأشجار ويستدلون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى بالجريدة الرطبة ووضعها على القبرين اللذين يعذبان، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. هذه خاصية للنبي يا إخواني وأخواتي، خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله كشف له عن حال هذين المقبورين ورآهما يعذبان، واحد يعذب بسبب النميمة والثاني يعذب بسبب أنه ما يستنزه من البول. طيب هل أنت كشف لك عن القبر بأن يعذب؟ كيف تحكم على ميت بأنه في النار ويعذب؟ لذلك يترك هذا الشيء. الأمر الآخر ما يتعلق بالمبالغة في الصرف على القبر، يأتون بأشياء مبالغ كبيرة جدا في تزيين القبر وفي وضع الورود وفي رش ماء الورد، هذا كله حقيقة مخالف للشرع وللعقل. وإذا كان هذا المال للأيتام خلفه الميت هذا حرام، يعني يرتكب الإنسان مخالفتين، أكل مال اليتيم والتبذير بمال اليتيم وصرفه في غير وجهه الصحيح، وكذلك ابتداع في الدين، ابتداع في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، ولا الصحابة الكرام اللي شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى الناس بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وبمراد النبي عليه الصلاة والسلام. فدعوكم من هذا يا إخواني. هذا الإسراف في على القبر، وبعض الناس يحرص يجدد القبر سنويا ويبني عليه، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويت، ولا صورة إلا طمست. الأمر الآخر ما يتعلق بقبل الدفن، وهي قضية طلب المسامحة من الميت، طلب المسامحة من الميت. عند بعض الناس عادات هي بدع ومخالفات، يأتي إلى الميت بعدما يغسل أو يكفن أو قبل ذلك ويبدأ يتكلم معه: سامحني يا فلان، سامحيني يا فلانة، يعني مما حصل، مما كذا. هذا في دار جزاء، هذا في دار جزاء، ما يسمع الحي، وبعدين انتهى، ما يستطيع أن يسمح أو يعفو الآن. أما قبل الوفاة، نعم، المرأة تأتي لزوجها وهو في سياق الموت، تقول: سامحني يا أبو فلان، لعلي قصرت، أخطأت، ارتكبت شيء من الأمور التي يعني لا ترضاها. الرجل يقول لامرأته: سامحيني يا فلانة، وهي في تحتضر مثلا، يعني قبل الوفاة. الأخ يعني يقول لأخي، الإبل لأبي، وهكذا. هذا مسموح، هذا مشروع ولله الحمد، أن يطلب منه لأنه حي ويملك هذا الشيء. أما بعد الوفاة، حتى لدرجة أن بعض الناس يبالغ في هذا، وتدخل نساء أجنبيات تقول: والله أريد أن أدخل على ولد عمي أطلب منه المسامحة، هو في بعد تغسيله، بعدما غسل وكفن، تقول: أريد أن أدخل على ولد عمي أو ولد خالي مثلا أطلب منه المسامحة. سبحان الله العظيم، هذه من البدع يا أخواني، وهذه من المخالفات، ولذلك يتنبه الناس لمثل هذا. مسألة أخرى وهي بشارة، أن الشخص إذا صلى على أكثر من جنازة فله الأجر على كل جنازة صلى عليه. لماذا؟ لأنه يدعو لجميع الموتى. فلو مثلا صليت على 5 جنائز، أتي بخمس جنائز مرة واحدة، صلى عليها الإمام دفعة واحدة، فإن لك 5 قراريط من الأجر إذا صليت عليه، 5 قراريط من الأجر. وإذا شهدت حتى تدفن لك 10 قراريط من الأجر، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يحرص على صلاة الجنازة ولا يفرط في هذه الأجور. وسبق أني ذكرت لكم بأن القراط مثل جبل أحد، مثل جبل أحد. أختم بمسألة وهي الصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب يا إخواني وأخواتي محل خلاف، بعض العلماء يذهب إلى أنها ممنوعة مطلقا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى على النجاشي لكونه يعني مات في بلد غير مسلم، يعني ما في مسلم إلا هو، ولكونه وجيه، قالوا خاصية هذه. القول الثاني قالوا صلاة الجنازة مشروعة مطلقا على الميت، أي ميت يموت يجوز لك أن تصلي عليه. القول الوسط أن صلاة الجنازة مشروعة لأحد الأسباب التالي، وليست ممنوعة مطلقا ولا يرخص فيها مطلقا، مثل ما يفعل بعض الناس الله يهدينا وإياهم، يقوم بعد صلاة مثلا المغرب يكبر 4 تكبيرات. تسأله لماذا؟ قال: أصلي على موت المسلمين. طيب، هل فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. هل فعل هذا الصحابة الكرام؟ الجواب لا. ولكن القول الوسط أنه يصلى على الميت الغائب في أحد حالتين. الحالة الأولى إذا مات بين قوم غير مسلمين في بلد غير مسلم، بلغ الناس بأنه مات، فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، والدليل حديث النجاشي. الثاني وهو التوسط بين الأقوال، إذا مات شخص له حسنة عظيمة في الإسلام، أو له خدمة للمسلمين، أو يكون من ولاة الأمور الصالحين مثلا، قالوا يصلى عليه، ويستدلون بحديث النجاشي، يستدلون بحديث النجاشي. إخواني وأخواتي، هذه بعض المسائل والأحكام المتعلقة بباب الجنائز أو بكتاب الجنائز، على سبيل الاقتضاب، على سبيل الاختصار. أنا أعلم بأن هناك مسائل كثيرة لم أتطرق لها، لأنها ولله الحمد تدرك وهي معلومة، لكن نبهنا على أهم المسائل. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذه المجالس وأن يجعلها نافعة مفيدة، وأن يعني يبارك في من يحضر وفي من يلقي، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.